إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه في كتاب الحدود: باب في صاحب الحد يجيء فيقر. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا الفريابي، حدثنا إسرائيل، حدثنا سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن أبيه أن امرأة خرجت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تريد الصلاة، فتلقاها رجل فتجللها فقضى حاجته منها، فصاحت وانطلق، ومر عليها رجل فقالت: إن ذلك الرجل فعل بي كذا وكذا. ومرت عصابة من المهاجرين فقالت: إن ذاك الرجل فعل بي كذا وكذا. فانطلقوا فأخذوا الرجل الذي ظنت أنه وقع عليها، فأتوها به فقالت: نعم هو هذا. فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أمر به قام صاحبها الذي وقع عليها، فقال: يا رسول الله، أنا صاحبها. فقال لها: اذهبي فقد غفر الله لك. وقال للرجل قولا حسنا. قال أبو داود: يعني الرجل المأخوذ. فقالوا للرجل الذي وقع عليها: ارجموه. فقال: لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم. قال أبو داود: رواه أسباط بن نصر أيضا عن سماك.
قال أبو داود رحمه الله تعالى: باب في صاحب الحج يجيء فيقر. ومن أقر بالحج وجاء نادما وتائبا فالصحيح أنه لا يجب إقامة حد عليه، وأنه لا يستفسر منه، وهذا هو الثابت في الصحيحين حديث مسعود معناه، وحديث أنس، وحديث أبي أمامة أيضا يأتي شرحه إن شاء الله في أخبار ذكرت في هذا الباب. ويختار من جاء نادما تائبا، فإن أصر على إقامة الحد أقيم على الحد، كما قام النبي عليه الصلاة والسلام الحد على ماعز والجهنية والغامدية. فإذا أصر على التوبة و يعني طلب إقامة الحد تطهيرا مع تطهير فله ذلك، لكن من جاء نادما فالصحيح أن حكمهم حكم المحارب الذي جاء نادما تائبا قبل القدرة عليه. كذلك أيضا من جاء نادما تائبا سواء كان سارقا أو زانيا أو شاربا للخمر، ففي هذه الحال لا يلزم إقامة الحد عليه من جاء نادما. أما من قبض عليه قبل ذلك في هذه الحالة يترتب الأمر، إما أن يكون بإقامة البينة فهذا واضح، وإما أن يكون بإقراره. فإن أقر وأقام على الإقرار حتى إقامة الحد فهذا هو الواجب أن يقام الحد، وإن رجع فلا يتمم عليه الحد إن كان قد شرع فيه، ولا يبتدأ في الحد إن كانت رجوعه قبل ابتداء إقامة الحد عليه. ولهذا حديث ماعز رواه السنن في قصة ماعز رضي الله عنه في حديث هزال أنه عليه الصلاة والسلام قال: هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه، وجاء بألفاظ أخرى. ولهذا بوى أبو داود على هذا رحمه الله، وفيه هذا المعنى، وإسناده ظاهره صحيح، ورجال وإما كبار تقدم الإشارة إليهم مرارا، وسماك بن حرب لا بأس به من رجال مسلم، وعلقه وائل الصحيح سمع من أبيه وله رواية في مسلم عن أبيه، أما عبد الجبار هو الذي لم يسمع من أبيه، أما علقمة فقد سمع من أبيه حديث صاحب النسعة في صحيح مسلم. وفي أن امرأة خرجت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تريد الصلاة، وفيه أن النساء كنا يخرجنا إلى الصلاة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وتخرج امرأة واحدة واحدة، فتلقاها رجل فتجللها فقضى حاجته منها، فصاحت وانطلق، فمر عليها رجل فقالت: إن ذاك فعل بي كذا وكذا. وانطلق هذا الرجل خلفه يريد البحث عنه الذي فعل بها، ومرت عصابة من المهاجرين فقالت إن ذاك فعل بي كذا وكذا، فانطلقوا خلفه فأمسكوا بالذي أراد إغاثته، فأخذوا الرجل الذي ظنت أنه وقع عليها فأتوها به فقالت نعم هو هذا، يعني الذي أراد الذي استغاثت به أولا، فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أمر به قام صاحبها الذي وقع عليها وهو معهم والناس قد أحاطوا به، فقال يا رسول الله أنا صاحبها، وأقر واعترف، فقال اذهبي فقد غفر الله لك. وقال الرجل قولا حسنا، يعني الرجل المأخوذ، الرجل المأخوذ إذا قامت الذي أراد إقامة الحد عليه، وقال للرجل الذي وقع عليها أرجموه، فقالوا يعني هنا في نسخة عون بعد موجود فقالوا للرجل، عندكم فقال للرجل لا عند الأقرب فقالوا ها فقالوا يعني أي الصحابة قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم في حق الرجل الذي وقع عليها أرجمه، يعني طلبوا من النبي عليه السلام أن يرجمه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تاب توبة لو تابها المدينة قبل منهم. هذا الحديث فيه إشكال في الحقيقة، ولهذا استنكر بعض العلماء وضعفوه، قالوا متنه فيه غرابة وفيه نكارة، وقالوا إن سماك يعني بحفظ بعض التغير، وقالوا كيف يقبل قول المرأة ودعواها على الرجل بلا وأنه لا يثبت إلا يبينه، ثم كيف يؤخذ ذلك الرجل ثم بعد ذلك لأجل أن يقام عليه حد ويرجم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أقرهم على ذلك، قال لقد تاب توبة لو تاب المدينة قبل منهم. قالوا إن المرأة في الحقيقة في مثل هذا تكون قاذفة له، والواجب أن يقام عليها الحد، إما أن تؤتي البينة وإما أن يقام عليها الحد، كيف لأن اتهمته لا أن يقام على ذاك الرجل. فمن هذه الجهة استنكره ابن القيم رحمه الله جراه، وقال ما معناه لا غرابة ولا نكرة فيه، وقال هذا حكم بالقرائن والدلائل، وقال إن كون الرجل الذي استغاثت به فهرب أو ذهب يبحث مسرعا عن الذي وقع عليها ثم استغاثت بآخرين فوجدوه مسرعا وقد مر بالمرأة واعترف أنه قد حدثها، هذه قرائن ودلائل قوية ليست بأضعف من الشهادة، وما يعتري الشهادة من الغلط ربما يزول عن هذه الواقعة بهذه القرائن الدالة على صدقها في دعوها على هذا الرجل، وما يرد على الشهود من الغلط والخطأ أو غير ذلك ربما ينتفي في مثل هذه الواقعة، فقال إنه يجري على مثل هذا ولا نكرة فيه. وبالجملة إما أن يكون كما قال رحمه الله وأن إجراء الحكم مثل هذه الحال، أو يقال إن في الحديث نظر من جهة سماك رحمه الله، وأن في الحديث اختصار أو فيه شيء من الغلط، والحديث لا زال فيه إشكال، لكن كما هي طريقة القيم رحمه الله في العمل بالدلائل والقرائن في مثل هذه المسائل، وأن الحديث أمكن إجراءه على القواعد الصحيحة أولى من تعليله ورده. نعم إسناده يعني سماك بن حرب عنده بعض التغير، يعني هو لا بأس به إلا إذا روى عن عكرمة هو ضعيف، أما إذا روى عن غير عكرمة وعلقه هو تكلم بعضهم في رواية عن أبيه، والصواب أنه سمع منه وإن كان لم يكن كبيرا لكن سمع منه، وهذا قد يعني يعلل به الخبر من جهة ما فيه من الغرابة في متنه. نعم قلوا أصباط من نصر أيضا عن سماك، وهذا أيضا فيه متابعة لإسرائيل عن سماك، لكن إسرائيل إمام رحمه الله، الشأن في رواية سماك رحمه الله، سماك الحرب. نعم.
صلى الله عليك، هل يدخل في الإدراج قول أبو داود يعني الرجل المأخوذ؟
ها؟
هل يكون مدرج في الحديث هذا؟
والله ما أدري العبارة هذه، ما عندي والله ما عندي فيها علم، ولا أدري هل هي مثلا مقحمة، لأن لا شك أنها ليست العبارة، فقال لقد تاب توبة، يعني ليس من عهد أبي داود أن يقول مثل هذا، ولا يمكن يقوله من عنده رحمه الله، هذا من الحديث. ولهذا فقالوا للرجل، فالحديث وقال للرجل قول حسن فقالوا للرجل، فالأظهر اللي يظهر لي والله أعلم أن أبا داود قال يعني الرجل مأخوذ بس، وأن احتمال هذه العبارة ليست موجودة في الحديث، أنها موجودة بعد ذلك، يعني بعد ذلك، فإن كانت أبو داود موجودة وليست مقحمة فيعني الرجل مأخوذ، إن لم يكن تفسير من أحد الرواة، يعني إما أن يكون تفسير من أحد الرواة أو من أبي داود، لكن ليس موجودا في أصل الحديث بعد انتهاء الحديث، إما بعد ذكر المتابع هذا أو قبل. لا القذف، لا القذف، القذف عاد. نعم نعم، السرقة الحق الخاص يؤدى، المال المسروق، نحن نقول إذا جاء نادما تائبا، تائبا نادما، فإما أن يستر على نفسه ويؤدي الحق الواجب عليه ويتوب. إذا لا حد الحرامة طبعا ما لم يكن في حقوق خاصة، لو كان في قتل أو شيء ذاك هذا لا يسقط، إيه، لكن الأم هذا مثل ما تقدم. نعم هو الظاهر، هو الظاهر والله أعلم، لأن النصوص دلت على هذا، النبي عليه الصلاة والسلام ما استفسر، قال أصبت حدا، قال ها صليت من، توضأت حين خرج من بيتك، قال صليت من، قال إذا فقد غفر الله لك حدك، ترك الاستفسار في مقام جمال منزل من جهة العموم، قال ما استفسر عن الحد عليه الصلاة والسلام. حد الحرابة نعلم من الصحيح أنه مخير، أن الإمام مخير في هذه الأمور، يعني مخير، ليست على الترتيب كما قال بعضهم، ليست على الترتيب. ونقول إن يعني فرق، لأن حينما جاء نادما تائبا ولم يكن في قتل فيكون كحكم الحدود الأخرى، يعني لو خرج وأخاف مثلا، ففي هذه الحالة ندمه توبة ما دام لم يقع من قتل، لم يقع منه اعتداء بأن يعني قصة، أو يعني اعتدى بضرب، اعتدى مثلا اعتدى على طرف أحد، في هذه الحالة ينزل منزلة، لأنه يكون خفيف، يكون الحد خفيف في هذه الحالة، ينزل حد الحرابة، أن إذا وقعت الحرابة بالقتل وادى الحرابة بتعدي في هذه الحدود لا تترك وتقام الحقوق الخاصة، لكن ما دام من الشيء يعني في حدود الحق العام فهو يقرب من الحدود الخاصة، هذه من هذه الحدود، ويكون أشبه بحق الله عز وجل، وحق الله لا فرق بينها، سواء كانت مثل في مسألة الزنا هو السرقة، أو كذلك أيضا حد الحرابة في الحق العام الذي ليس حقا خاصا.
رحمه الله تعالى: باب في التلقين في الحد. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي المنذر مولى أبي ذر عن أبي أمية المخزومي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما إخالك سرقت؟ قال: بلى. فأعاد مرتين أو ثلاثا فأمر به فقطع وجيء به، فقال استغفر الله وتب إليه، فقال: أستغفر الله وأتوب إليه، فقال: اللهم تب عليه ثلاثا. قال أبو داود: رواه عمرو بن عاصم عن همام عن إسحاق بن عبد الله قال عن أبي أمية رجل من الأنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. باب في التلقين في الحد، وأنه مشروع، وقد ثبت هذا المعنى في الصحيحين من حديث في قصة ماعز رضي الله عنه، وأن النبي عليه السلام قال: لعلك كذا لعلك كذا، يعني من باب التلقين في الحد في رجوعه. حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي، أخبرنا حماد عن إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي المنذر مولى أبي ذر، وهو عن أبي أمية المخزومي أبو المنذر هذا مجهول وقال في التقرير مقبول. عن أبي أمية المخزومي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلص قد اعترف اعترافا يعني اعترافا صحيحا لا شبهة فيه ولم يجد معه متاع يعني وأنه هو الذي أتاه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخالك سرقت يعني ما أظنك سرقت يعرض له. فقال بلى فأعاد عليه مرتين وثلاثة فأمر به فقطع إلا أنه أصر على إقامة الحد عليه كما وقع من تقدم من الصحابة رضي الله عنهم. وجيء به فقطع وجيء به فقال استغفر الله وتوب إليه يعني زيادة مع إقامة الحد أمره بالاستغفار فيتم له المطهران الحد إقامة الحد عليه والاستغفار والتوبة. فقال استغفر الله وأتوب إليه استغفر الله يعني وأرجع إليه وأنا نادم ما وقع مني. فقال اللهم تب عليه ثلاثا اللهم تب عليه اللهم تب عليه اللهم تب عليه دعا له عليه الصلاة والسلام بأن يتوب الله عليه. وهل الحد مطهر وحده أو ليس مطهر؟ وجاء في حديث عبادة ما يدل على أنه مطهر وإذا ندم وتاب يعني فإنه يكون مطهرا آخر تجتمع له المطهرات. وهذا الحديث نادى كما تقدم ضعيف وفيه التعريض بالرجوع عن الحد. ومن كان اعترف وجاء نادما ثم رجع فإنه يترك ولا يقام عليه الحد. وإن شرع في الحد فإنه لا يتمم عليه. وهذا وقع كما تقدم في قصة ماعز رضي الله عنه. وهذا فيما إذا لم يكن بالبينة. أما إذا كان بالبينة فلا لا يعتبر الرجوع إنما إذا كان بالإقرار إذا كان بالإقرار. أما إذا كان بالبينة فرجوع غير معتبر لأنه ثبت عليه بالبينة. أما إذا اعترف ففي هذه الحالة هو جاء نادما ولا ينزل المعترف الذي جاء نادما منزل منزلة من أخذ وتبين أمره وثبت عليه بالبينة. وهذا في غير حقوق العباد. أما حقوق العباد فالرجوع لا يقبل بالإجماع. فلو أن إنسان اعترف بأن عليه لفلان 1000 ريال ثم رجع نقول لا يقبل الرجوع لأن هذا في حقوق الله لا في حقوق العباد. أما حقوق العباد فلا. فمن اعترف بشيء من وجب عليه أداؤه. نعم. والحديث قال أبو داود رواه عمرو العاص عن همام عن إسحاق بن عبد الله رواه نعم عن همام عن إسحاق يعني متابعة لحماد عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي أمية رجل من الأنصار وأسقط
أبو المنذر
أسقط أبو المنذر وهو موجود في السند أسقط نعم. والحديث من طريقه وهو مجهول نعم. هنا عن إسحاق بن الله حماد هو ابن سلمة حماد هو ابن موسى بن إسماعيل حماد هو ابن سلمة نعم.
حتى السند الثاني شيخ
نعم
ضعيف
نعم. إسحاق عبد الله عن أبي أمية رواه عمرو العاص عن همام يعني هو غير متصل هذا غير متصل لا بد من يعني ما يتصل بذكر أبي المنذر وإما منقطع أو متصل فيه المجهول.
فرحمه الله تعالى باب في الرجل يعترف بحد ولا يسميه. حدثنا محمود بن خالد حدثنا عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي قال حدثني أبو عمار حدثني أبو أمامة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي. قال توضأت حين أقبلت؟ قال نعم. قال هل صليت معنا حين صلينا؟ قال نعم. قال اذهب فإن الله عز وجل قد عفا عنك.
نعم. باب في الرجل يعترف بحد ولا يسميه وأنه لا يسأل ولا يبحث عنه. وهذا بوب عليه أيضا النسائي رحمه الله بهذا قريبا من هذا المعنى وأن من جاء واعترف بحد ولم يسمى أو لم يسميه فإنه لا يبحث عنه. وهذا شاهد ما تقدم من سقوط الحد وأنه لا يلزم إقامته ما دام أنه جاء نادما تائبا. حدثنا محمود بن خالد هذا هو الدمشقي السلمي وثقة أبو علي. حدثنا عمر بن الواحد السلمي أيضا شيخ السلمي هذا الدمشقي وهو ثقة من رجال مسلم والنسائي. عن الأوزاعي هو عبد الرحمن عمر الإمام المشهور توفى سنة 57 و100 الهجرة رضي الله عنه ورحمه. قال حدثنا أبو عمار هذا هو شداد بن عبد الله الدمشقي وثقة رواه مسلم أن رجلا أتى رسول قال حدثني أبو أمامة هو صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي فأقمه علي. هذا يبين أنه من الحدود التي يعني فيها تقدير ويقال فأقمه علي كأن أمر مقدر. قال توضأت حين أقبلت يعني إلى المسجد؟ قال نعم. قال ها صليت معنا حين صلينا؟ قال إذا فإن الله قد عفى عنك. هذا رواه مسلم وفي الصحيحين من حديث مسعود وجاء أيضا من حديث من حديث أنس. فالحديث هذا كثيرة شاهدة لهذا المعنى وأنه لا يستفسر ومن جاء نادما فيستر على نفسه في الحد وإن كان ستر على نفسه بأن لا يرفع إلى الإمام قد يكون أولى لكن ربما لما يقع في نفوسهم من شدة الخوف يأتي إلى الوالي والحاكم فيريد أن يقيم عليه حد فيجتمع له أنواع من المطهرات لأن حينما قدم نفسه لإقامة الحد وسلم نفسه تائبا فكأنه اجتمع الأمران المطهر بالحد لأنه سلم نفسه وطلب إقامة الحد عليه مع ندمه وتوبته. نعم نعم هذا وجه جيد وجه جيد في الحقيقة يعني يقال أنه قال إذا فإن الله قد عفى عنك أنا قد عفى عنك ولا يقال ولهذا في نفس الحديث الآخر أله خاصة قال بل لجميع قال ألي خاصة قال بل لجميع أمتي بل لجميع أمتي وهذا من أدلة نعم استدل على أنه من جاء نادما هذا وإن كان يمكن أن يقال أنه أنه من جهة الصلاة ويمكن أن يقال أنه من جهة توبته وندمه وأن المكفر هنا هو الندم والتوبة لأنه قال أقيمه علي ندم وتاب وعلى هذا يكون التكفير بالتوبة مع العمل الصالح لا العمل الصالح وحده. أما العمل الصالح وحده والتكفير للكبائر هذا موضوع خلاف والجمهور على خلاف ذلك لكن يعني يؤخذ من عمومه شيء من الدليل لهذا القول الذي اختار التقي الدين وغيره من العلم. نعم
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى باب في الامتحان بالضرب. حدثنا عبد الوهاب ابن نجدة حدثنا بقية حدثنا صفوان حدثنا أزهر بن عبد الله الحرازي أن قوم من الكلاعيين سرق لهم متاع فاتهموا أناسا من الحاكة فأتوا النعمان بن بشير صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فحبسهم أياما ثم خلى سبيلهم فأتوا النعمان فقالوا خليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان فقال النعمان ما شئتم أن أضربهم فإن خرج متاعكم فذاك وإلا أخذت من ظهوركم مثل ما أخذت من ظهورهم فقالوا هذا حكمك فقال هذا حكم الله عز وجل وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود إنما أرهبهم بهذا القول أي لا يجب الضرب إلا بعد الاعتراف.
نعم قف على هذا باب في الامتحان بالضرب يعني عند الحاجة إليه وعند وجود التهمة والقرائن الدالة على ذلك فلا بأس بذلك وإلا فلا يجوز. حدثنا عبد الوهاب بن نجدة هذا ثقة أخبرنا بقية بن الوليد أخبرنا صفوان هو مدلس لكنه صرح بالتحديث وشيخه صرح ومدلس التسويق. أخبرنا صفوان هو بن عمرو السكسكي ثم شيخه شامي أيضا مثل أخبرنا أجر عبد الله الحرازي الحمصي. هذا الحرازي ينبغي البحث في ترجمته في الحقيقة. قال صدوق الحافظ وهم ذكروا عن شيء من النصب والبغض لعلي والناصبة يعني بغض علي وسب علي لا يقل عن أيضا بغض أبي بكر، وإن كان فضل أبي بكر وجلالته عمر، لكن كما نقول في سائر الصحابة إذا كان أحد مثلا يسبه أو يشتمه هذا لا كرامة له إن ثبت عنه ذلك، ثبت عنه ذلك يعني يكون مشابها للرافضة الذين يشتمون الصحابة يشتمون أبو بكر، فالذي يشتم واحدا منهم خاصة علي رضي الله عنه لا يتورع أن يشتم غيره، لا فلا نقابل يعني كما يقول بعض الجهلة يعني حينما يسبون الصحابة رضي الله عنه يقول قابلوا سبهم بسب الجهل، يعني سبوا صاحبهم مع أن لا يمكن أن يسب الصحابة ويسب خاصة بكر عمر إلا من كان عدوا لجميع الصحابة، ومن ادعى حبا لأحد فهو كذب وزور وبهتان، وهذا أمر ينبغي أن يشاع في الناس اليوم، يعني ينبغي أن يظهر في الناس حينما يأتي مثلا في بعض الكلمات أو بعض حينما يتكلم عن الرافضة ويقال مثلا عن حبهم لأهل البيت وحبهم لعلي أو حبهم للحسن والحسين أو ما أشبه ذلك، يبين أن حبهم زور وكذب وأنهم لا يحبونه في الحقيقة، وأن أبغض شيء إليهم وأنهم أعداء لهم في الحقيقة، اتخذوا حبهم ذريعة وسيلة، والتشيع دهليز الزندقة، وهذا هو الموجود في كتبهم، موجود في المعتمدة، إنما يلبسون به على العامة. يعني هؤلاء الذين يدعون منهم ما يعبر عنه اليوم بالمعممين منهم من أشد الناس فسقا وزندقة وكفرا وإلحادا والعياذ بالله، ولهذا يسبون رب العالمين بكل وقاحة والعياذ بالله، ولا يتورعون، لهم عبارات يعني علنا أمام الناس، فلا يعني يكرمون أحيانا ببعض ما يقال عنهم حينما يذكر حب أنهم يحبون البيت وأنهم كذا وأنهم كذا، كله كذب وزور وبهتان، وهم أشد الناس سبا وقدحا في علي رضي الله عنه وفي الحسن والحسين، وعقيلة الرافضة ظهرت على جليتها الآن، وأنهم في الأصل يبغضون العرب عموما سواء كانوا من أهل الإسلام أو غير الإسلام، يبغضونهم ويبغضون نبي الإسلام لأنه من العرب، ولهذا صرح الرافضة المتقدمون حينما كلموا بعض السلف وبعض الأئمة بل أو بعض الولاة، قال ما الذي يدعوكم إلى سب بكر وعمر، يعني ما الذي يدعوكم إلى أبي بكر وعمر، قال هو ما أردنا إلا صاحب هذا القبر، ما نريد أبي بكر صاحب هذا القبر، هم لا يريدون إلا النبي عليه الصلاة والسلام، لكن نعلم الناس لن يقبلوا منا، يعني بعض وله بعض من تابعهم صرحوا بذلك، قال لا نريد إلا صاحب هذا القبر نبي الإسلام، لكن لا يمكن أن يقبل منا إلا بهذا، بدعوى محبة أهل البيت ثم بعد ذلك يظهر العداوة لفلان وفلان، وهذا هو واقعهم، زندقة وكفر وإلحاد والعياذ بالله، يعني لا يك، ولهذا عقيدة أهل السلف الله عليهم كلها شفاء ونور. أبو زرعة رحمه الله حينما قال معنى كلام معناه إنما أرادوا يعني جرح شهودنا والجرح بهم أولى، يعني ما أرادوا إلا إبطال الدين وجرح الشهود والصحابة رضي الله، هذا الذي أرادوا، ليس لهم قصد بهذا، وهم زنادقة من القديم، قالوا هم زنادقة، وهذا الواقع، إن الروافض شر من وطئ الحصى من إنس ناطق أو جاني، كما يقول القحطاني في نونية رحمه الله، هو في القرن الرابع من بلاد الأندلس يقول هذا رحمه الله، انظر ليس مسألة مسألة الصفويون والصفويون، لا قبل يظهر الصفويون، يعني بعض الناس يقول الصفويون، لا هذه العقيدة موجودة قبل الصفويين، وليست الصفويون خصوصا حتى نبرر بعض الشيعة كما يكثر بعض الناس، صفوية صحيح، لكن أن هؤلاء أظهروه وصرحوا به، وإلا فهذه العقيدة موجودة قبل ذلك، وظاهرة، وليست يعني لهؤلاء الذي ظهروا أخيرا. وبعض من يقول إن هؤلاء هناك شيعة يمكن أن يكونوا على، لا هذا قديم في الرافضة المتقدمين. كيف يكون إنسان يدعي حب أهل البيت، يدعي حب النبي عليه السلام، يلعن صباحا والعياذ بالله مساء ويشتم بكر وعمر؟ يعني هل هناك تاريخ للمسلمين؟ يعني لو سألت الرافضي ما هو التاريخ، ما هو تاريخ لها، هل يستطيع لك تاريخ؟ لا يمكن، محى تاريخ الإسلام، ما عندهم تاريخ للإسلام ولا عندهم مآثر للإسلام، ما عندهم، لا يمكن. لو أردت أن يقول ويذكر شيء من تاريخ الإسلام ما يمكن أبدا، لأن تاريخ الإسلام عندهم من هم عندهم التاريخ كله على مذهبهم كفار وزنادقة وملاحدة، هذا التاريخ عندهم، وكل الصحابة كفروا إلا نفرا يسيرا كما يتفوهون به ويقولونه زندقة وإلحادا. ليس هناك إسلام ولا تاريخ إسلام ولا نبي ولا قرآن ولا سنة، كله باطل، ومصرحون بهذا فيما بينهم. حتى إن بعضهم يقول عموما من الناس يعني، ويقول هذا عموما مما يسمع ويشاهد ويرى، فكيف بما يقولونه في خصوص لقاءات؟ يقول يا رسول الله سامحك الله، سامحك الله، هذه الفتن وهذه البلايا بسببك يا رسول الله، يا رسول الله سامحك الله، تركت الأمة في هذه الفتن وهذه الملاحم وهذه البلايا. هل يقول هذا؟ ما يقول، لا، وناس امتلأت قلوبهم زندقة، وهذا يصرح بأمام الناس. يعني معنى هذه العبارات، يعني قد أكون لطفت هذه العبارات، لطفت عباراته لا أحفظه، لكن معنى هذه العبارات يعني أن بالفتن والمصائب والبلايا بسبب رسول الله عليه الصلاة والسلام والعياذ بالله. لماذا؟ ما أوصيت لعلي، ما أوصيت لعلي والعياذ بالله. فيعني ينبغي الحذر والتنبيه حينما يذكر، ولا يقرن اسمهم بأهل البيت ولا أن لهم محبة ولا، لا، هم أعداء لهم، هم أشد الناس كفرا بهم وتكذيبا لهم. فنسأل الله السلامة والعافية. فهذا يعني ينبغي البحث في ترجمته رحمه الله ورضي عنه وعفى الله عنه، وهو على المشهور قال انه الصدوق، لكن كان نصب العداوه بمعنى انه يسب علي، هذا امر خطير ومنكر. والذي صرح بالسب لعلي لا يمكن لا يتوقف ايضا عن غيره من الصحابه رضي الله عنه، فانه في المنزله، في اصل منزله سواء كانوا يتفاضلون بحسب مناقبهم، ومناقب رضي الله عنه متواتره في الصحيحين وغيرهما، ان قوم من الكلاعيين سرق لهم متاع، فاتهموا ناسا من الحاكة من الخياطين أو النساجين، فأتوا النعمان بشير بن سعد صحابي بن صحابي رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فحبسهم أياما بدعوهم، ثم خلى سبيلهم ما اعترفوا، لكن لما ادعوا عليهم وأراد أن يستبرئ الأمر، وليس هنالك يعني تهمة بينة تقتضي أن يمسهم بعذاب، وإلا فإذا كانت تهمة ظاهرة فلا بأس، أن كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام الزبير أن يمس، أمر الزبير أن يمس ذاك اليهود يبرى فغيره بعذاب في جامع كما جاء في رواية. وثبت عند أهل السنة الثلاثة من حديث بهز بن حكيم، حديث بهز بن حكيم عن أبيه جدة، وإسناد جيد إلى بهز، وبهز نسخة جيدة، أنه عليه الصلاة والسلام حبس رجلا في تهمة، فأتوا النعمان رضي الله عنه فقالوا خليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان، فقال ما شئتم، إن شئتم أن أضربهم يعني فعلت، لكن بشرط إن خرج متاعكم اعترفوا فذاك، يعني يكون ضربهم مقابل ما أخذوا من المتاع. قال فذاك، فلا شيء عليكم، يتبين صدقكم، وإلا أخذتم من ظهوركم مثل ما أخذتم من ظهورهم، في بعضها قد تحد من ظهوركم، يعني إن لم يعترفوا وليس هناك دلائل ولا قرائن فيكون هذا ظلم، وأنا فعلت بناء طلبكم لأنكم طلبتم ذلك وأنكم جازمون أنهم، فإن اعترفوا أو ظهر متاعكم فالأمر واضح، وإلا أخذتم من ظهوركم لأنه لم يتبين ما يوجب تأديبه وضربهم. فقالوا هذا حكمك، ليس عندك غير هذا؟ فقال هذا حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. الظاهر أنه مرفوع، وقد يحتمل يكون اجتهاد منه يعني نظر، لكن يظهر أن الصحابي قال هذا حكم الله وحكم رسوله، فالظاهر أنه مرفوع وأنه هذا هو الواجب. وهذا هو الواجب، أنه إذا لم يتبين بالدلائل والقرائن فلا يجوز التعذيب ولا الضرب إلا مع وجود التهمة والقرائن الدالة على مثل هذا، فالضرب أو الحبس جائز بل مشروع، وكما تقدم في حديث بهز من حكي عن جده. قال أبو داود إنما رهبهم بهذا القول، يعني قول الكلعين، أي لا يجب الضرب إلا بعد الاعتراف، وهذا واضح، وإن استنكر بعضهم هذه العبارة واضح، لأن إذا اعترفوا في هذه الحالة إما أن يكون الضرب تعزير، الضرب تعزير لأنه لم يثبت عليهم حد السرقة، أو لم يعني فات شرطها مثلا أخذها من حرز أو ناقص عن نصاب، فيكون الضرب باب التعزير لهم إذا اعترفوا بذلك. فهذا هو المعنى فيما يظهر، أن الضرب لا يكون بعد الاعتراف، يعني إذا لم يكن هناك قرينة أو دلالة تثبت شيء من التهمة يشرع معها الامتحان بالضرب ونحوه، كما بوب عليه أبو داود. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.